موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
سر الزيجة.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
المساء المبارك من الضروري أن نتكلم عن سر الزيجة، لأنه في حقيقة الأمر لم يحصل سر الزيجة على دراسة مستفيضة في العصر الحديث. هنقسم الكلام على قسمين، القسم الأول خاص بالأسرار والقسم الثاني خاص بالزيجة. بالنسبة للأسرار يا إخوة ويا أخوات، تعريف السر الكنسي بأنه نعمة غير منظورة تعطى في علامة منظورة، هو تحديد غربي وضعته الكنيسة الكاثوليكية في العصر الوسيط، ينسب إلى القديس أغسطينوس، ولم يعتبر تعليما رسميا في كنيسة روما حتى مجمع ترينت في القرن الـ16. وفي كتاب الرد على البدع الحديثة لنيافة الأنبا شنودة الكتاب الثاني، في جزء تاريخي مهم عن تطور لهذه الأسرار. هيهمنا نرجع للأسرار على المعنى العام الموجود عند باقي الكنيسة. سر الأسرار هو الثالوث القدوس، ثم في نفس المستوى سر التجسد، عظيم وسر التقوى الله ظهر في الجسد. واللي بيحضر القداس مواظب على الصلوات الكنسية يعرف أن هذه العبارة من رسالة القديس بولس إلى تيموثاوس الأولى صح 3:16 تقال في مناسبة استعلان سر الأفخارستية، ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم ذاته للموت عن حياة العالم. فالسر لا يعرف، مجرد دخول السر في التعريف يفقد السر العمق الإلهي ويتحول إلى موضوع عقلي يستوعب في فكر الإنسان، لكن السر يستدل عليه من استعلانات الله. يعني الثالوث سر يفوق الإدراك، نحن نعرف سر الثالوث من تجسد الرب يسوع ومن مجيء الروح القدس، ونعرف أن الثالوث هو السر الذي منه تنبع جميع الأسرار حسب التعليم العام الموجود عند باقي الكنيسة. فإذا في السر الإلهي المستعلن في المسيح بتحصل أربع حاجات، ودي مش هنلاقيها في تعريف السر الكنسي السائد في العصر الوسيط. إيه الأربع حاجات اللي بتدلنا على السر الكنسي؟ أولاً توحيد حاجتين مختلفتين زي توحيد اللاهوت والناسوت في الرب يسوع المسيح الواحد، توحيد الأعضاء المختلفين في جسد المسيح الكنيسة، وبالتالي توحيد الرجل والمرأة. احنا نرجع للنقطة دي بعدين. النقطة الثانية ان في السر الكنسي في قاعدة او اساس ثابت عليها هذا السر، وهو النعمة. ولذلك التعريف اللي ورد في العصر الوسيط انه نعمة غير منظورة ما هوش غلط، انما ناقص ان النعمة تستعلن مش بس بالعلامة المنظورة، النعمة تستعلن بالروح القدس. ولذلك في كل صلواتنا الأرثوذكسية في الليتورجية استدعاء الروح القدس يحدث في جميع الأسرار الكنسية على وجه الإطلاق، بما فيها سر اللقان وسر تقديس ماء المياه في الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد. لازم نفهم ان النعمة تعطى بعمل الروح القدس، ولذلك غياب الروح القدس من تعريف السر الكنسي هو غياب اضر بحياتنا الروحية وبفكرنا المسيحي، وحطلنا تعبير عن الاسرار، فصل الاسرار عن عمل الروح القدس وسكناه في قلب الانسان. النقطة الثالثة ان السر يعطى، لان النعمة تعطى بالروح القدس، ولكن هذه العطية تعطى من الله في الصلاة. يعني لا يوجد سر يعطى بقوة او بسلطان ايا كان هذا السلطان. نحن جميعا نطلب النعمة الإلهية ونتوسل إلى الله، ولذلك تلاقوا حضراتكم أن جميع الأسرار فيها صلوات تأخذ أكثر من ساعة. ليه؟ لأنها بتؤهل القلب لقبول النعمة. مفيش سلطان، النعمة تنبع من الروح، والإنسان بيمد إيده وياخد عن طريق الصلاة. النقطة الرابعة الخاصة بالسر بشكل عام، يعني ان الأسرار عندما تتكرر او تعطى زي الإفخارستية، مش معناها ان الحاجة اللي اتخذت اتلغت، وانما في هنا تعليم مهم جدا عند الآباء، وهو التجديد، تجديد تدفق النعمة في قلب الإنسان وفي حياته. لازم نفهم إن دي الملامح الأربعة الأساسية للسر الكنسي، ودي بتبقى خاصة حتى في الكلام عن الثالوث. الثالوث يستعلم، الثالوث هو نعمة الاستنارة في قلب الإنسان، الإنسان ينمو في المعرفة ويأخذ عطية سكر الثالوث بالصلاة وفي إنجيل يوحنا صح 14 إن الآب والابن يأتي وعنده نصنع منزلا يسكن في قلب الإنسان. نرجع للنقطة الأساسية اللي كلمنا عنها في الأول، توحيد المختلفين. طبعا اتحاد اللاهوت بالنسوت وسر فائق يوصف ويحدد ضد الارتقاءات زي الارتقاء النستوية أو الارتقاء الأريوسية أو الأوطاقية، ولكن يبقى جوهر الاتحاد فوق إدراك الإنسان. ليه؟ لأن الذي اتحد بالنسوت هو أقنوم الله الكلمة، واتحاد بالنسوت ده شيء خاص شخصي نقدر نتكلم عنه ونوصفه ونشوف علاماته ونشوف الإنجازات بتاعته ونشوف الحاجات اللي حققها هذا الاتحاد، ولكن كيف تم هذا الاتحاد ما نقدرش نستوعب إلا القليل جدا على قدر البصيرة الروحية التي أعطيت لنا في الرب يسوع المسيح. طب ماذا عن اتحاد الرجل بالمرأة؟ اتحاد الرجل بالمرأة هو سر ينبع من المعمودية والميلون والأفخارستية ويكمن في الزيج اللي عايز يتجوز. هو ينبع أيضا من المعمودية والميلون والأفخارستية ويكمن في الرهبنة، لأن الرهبنة هي سر زواج النفس المسيح. طبعا الزواج السري يعتبر نوع من العرس الإله السماوي العظيم اللي موجود في شرح سفر النشيد لأباء الكنيسة عند النيسي وعند أورجينوس، اللي هو يعني اللي فتح فتح الباب لفهم سر التركيب اللاهوتي لسفر النشيد، وموجود حتى عند اللاهوتية العصر البسيط في الكنيسة الغربية. احنا في المعمودية بناخد السر الذي يوحدنا بالمسيح لنصير مع المسيح واحدا، ولذلك الكنيسة لا تعطي سر الزيجة إلا للمعمودية. ما نقدرش ندي سر الزيجة إلا لمن نال سر المعمودية والبيرون ونال سر الخرسية. وفي ترتيب الطقس القديم اللي كان موجود في الكنيسة عندنا واللي لازال موجود في بعض قرى الصعيد، الإكليل يتم في باكر بعد رفع بخور باكر، ويتعمل الإكليل والأرسام قدام الهيكل حاضرين القداس ويتناولوا في القداس. ليه؟ لأن في هنا فرق جوهري بين الشرق والغرب. الغرب يعتبر الزيجة كونتراكت، التعبير المصري كونترات، زي عقد إيجار، عقد مسمى عقد، وحتى عندنا عقد الزواج تعبير دخل في العصر البسيط بسبب تأثير الفقه الإسلامي على المصطلحات الكنسية. لكن ولذلك تجد في الغرب أن يجب الرجل، يجب أن نسأل الرجل، بتشوفوها في الأفلام الحديثة والأفلام القديمة، أنت عاوز تتجوز المرأة اللي قدامك دي لازم تقول نعم، إذا ما قالش نعم ما يقدرش الكاهن يكمل صلاة الإكليل. لكن عندنا في الشرق ما فيش هذا السؤال، لأن الزيجة مش عقد، الزيجة اتحاد. والاتحاد يكمن في المسيح، يبدأ بالمسيح أكبر من المسيح. المعمودية بتزرع فينا هذه القدرة على الاتحاد، لأنها أولاً، وأنا هنا هرجع لكلام الرسول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 12 عدد 12، وده يعتبر عن ذاب الفم عند أباء الكنيسة من المفاتيح المهمة الخاصة بالأسرار. في إيه؟ أصحاح 12 بيقول إيه؟ بيقول لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. هنا الرب يسوع المسيح يشبه الجسد الواحد، فإحنا أعضاء. وبعدين لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد. يهودا كنا ميمانيين عبيدا أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحدا. قبل كده في نفس الرسالة لما بيتكلم في كرونس الأولى 10-11 على الأفخارستية، بيقول يعني أقول للحكماء احكموا أنتم فيما أقول. يعني أنت اللي بيحضروا الكنيسة عارفين كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ لكم الكلام. فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسم واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد، اللي هي بتترجم بالطريقة الرقيقة في الليتورجية: جعلنا مستحقين أن نتناول من قدساتك لكي نكون معك جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. احنا هنا بنغلط لما بنفهم ان الافخارستيه دي علاقه شخصيه بينه وبين المسيح بس، يعني بتقف عن الجانب الشخصي، والجانب الشخصي مهم جدا، انما الافخارستيه بتوحدني بالكنيسه، الكنيسه ككل، من اول ادم لحد الناس اللي جايين بعدنا، بالاباء القديسين، بالقديسه مريم، بأنطونيوس، بأثناسيوس الكبير، بكرولوس، بذابتان، بجميع باقي الكنيسة. لما بتناول بتحد بدول، والقدرة على الاتحاد تأتي من المعمودية، إن المعمودية نزعت الطبيعة القديمة التي تمنع الإنسان من أن يتحد بغيره، هو الإنسان العتيق، الإنسان القديم، الخليقة القديمة اللي مغروسة في الطبيعة الأدمية الساقطة، اللي تمنع آدم من انه يعني يكون واحد مع زوجته. ودي تلقوها حضراتكم في سفر التكوين، اللي بعد ما الله يعني لما قال يترك اباه وامه وتزوج امراته ويكون انسان جسد واحدا، لكن بعد كده لما اكلوا من الشجره وانفتحت عينهما فتبص تلاقي الله بيقول يعني المرأة والرجل، كلام صعب جدا، ان الوحدة انتهت وهدمت. فقال آدم: المرأة التي جعلتها أعطت من الشجر، وبعدين قال المرأة دي الحية، وبعدين بيقول المرأة بقى: تكثيرا وكسر أتعاب حبلك، بيوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. ودي أحد نتائج السقوط، زعزعة الوحدة بين الرجل والمرأة، اللي هي في البركة الأولى لأعطيت الزيجة في قبل السقوط. ولذلك الرب يسوع المسيح جاء، وفي متى 19 وفي حتة تانية بيتكلم عن إزاي الزيجة رجعت للوضع القديم الذي كان قبل السقوط. وده اللي بيعلمنا فيه القديس بولس الرسول، بيقول ان هذا الاتحاد بين الرجل والمرأة اخذ القوة بتاعته من اتحاد المسيح بالكنيسة، في نص طويل جدا مشهور في رسالة افسس الاصحاح 5. وانا عاوز اقف عند هذا النص، مش عاوز اقتبسه من الذاكرة، لان كل كلمة في اصحاح 5 ليها الحقيقة دلالة كبيرة جدا، بتبين ان الرجل يكون اشتياقك وهو يسود عليك، الكلام ده انتهى وحل محله وضع جديد جدا بالنسبة للإنسان في يسوع المسيح، الإنسان الجديد الناهض من الخطية وأوجاع الموت في الرب يسوع المسيح. شوفوا يا إخوة أحبائي، الرب القديس بولس بيقول إيه؟ بركم الكلام: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. دي بتعمل عملة صداع في الغرب على فكرة، لأن الرجل رأس المرأة. رأس هنا اللي هي كلمة كفالية، يعني الرجل رأس المرأة، أخذت من آدم، مش رأس بمعنى الرئاسة، مفيش كلمة رئاسة هنا. كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة، لأن المسيح يرأس الكنيسة، لأن المسيح ولدت الكنيسة من المسيح، نحن أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه، وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. بالكم اللي جاي في خضوع للمرأة، كويس. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. ده بقى مش محب بس كده متعلقة في الفراغ، لا، وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدس مترا إياه غسل الماء بالكلمة، لكي يحضر لنفسه كنيسة مجيدة لدنس فيها ولا غضن أو شيء من ذلك، بل مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه. انتهى الوضع القديم، وفي تعبير لذات الفم بيقول إن كان في خضوع وخضوع المحبة، إن كان في وحدة فهي وحدة الاتساق الرجل بالمرأة كما تلتصق النفس بالجسد، حب جسده. فإن لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته يعني ويربيه، كما الرب أيضا الكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. نجل هذا ترك رجل أباه وأمه والتصق بامرأته، هو الوعد بالبركة اللي اتقال في العهد القديم، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. يعني خذ بالك من عظمة السر هنا، المسيح والكنيسة اللي منها يخرج سر الزين. وما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها، يعني تحترمه. مطلوب الاحترام في مقابل المحبة، الاحترام ده هو الخضوع. ويعني في هنا حاجتين متبادلتين بين رجل والمرأة، زي ما الكنيسة بتخشى الرب وتحترمه لأنه وضح حياته عنها، مش لأنه مستقل بسلطان بعيد، ده يقوت هذا الجسد ويربيه. وهنا في نقطة مهمة جدا، المسيح يحب الكنيسة كما يحب جسده، لا يبغض جسده. ودي عايزة الحقيقة شرح كتير، ان احنا عايزين نتكلم كلام كتير عن المحبة الإلهية. عايز ارجع اقول ان المعمودية تغرس فينا هذه الغيرية، طلب الغير. بقاش طلب الغير هنا خاضع للشهوة الإنسانية المقدسة الطبيعية العادية اللي بتاخد القوة بتاعتها من الحياة الطبيعية. لدى الغيرية هنا للأذرنس، يعني بتبقى جاية من قوة عمل روح القدس في قلب الإنسان اللي جت من المعمودية، واللي ثبتت فينا بمسحة الروح القدس، واللي بتوحدنا بأعضاء جسد المسيح الكنيسة. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن في حقيقة الأمر سر الزيجة بالذات هو سر كأي سر في الكنيسة، في عنصر النمو. يعني في فرق بين السر الكنسي وبين الكبسولة بتاعة البنسلين أو الأدوية أو المسكنة اللي احنا بناخدها في لما نكون عيانين. أنا باخد الدواء، والدواء للتركيب الكيماوي اللي بيشتغل في أجهزة البيت. السر الكنسي مش كده. السر الكنسي يعني مش برشامة بالتعبير القديم. السر الكنسي هو عبارة عن اتصال بالنعمة الإلهية. في كلمة يونانية موجودة عندنا في آباء الكنيسة، ويعني اتكلم عنها أبونا بطة المسكين، وكان في بعض اعتقد كلمة قالها جدا أبونا باسيليوس المقاري، كلمة السينرجية. سين المقطع الأولاني كتبه بالإنجليزي S-Y-N، يعني يضاف إلى، إرجية إنرجي، يعني أنا بحط القوة الفاعلة في حياتي مع القوة الفاعلة في المسيح، يعني بيحصل التقاء بينه وبين المسيح. فننمو إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. الزيجة تحتاج إلى نمو، والنمو يحتاج إلى خمس أشياء. أولا المحبة على مثال المسيح والكنيسة، محبة التي ليست فيها تصرف. ثانيا الرغبة في الخضوع والتضحية. الخضوع من الناحيتين الحياة. المسيح أخضع حياته كلها للكنيسة، سلم حياته كلها للكنيسة. تسليم محبة. يعني ساعات لما نتكلم عن التسليم عن الخضوع بتيجي في ذاكرتنا الصورة الثقافية الاجتماعية لخضوع السيد للعبد، خضوع العبد للسيد. لا، لأن في خضوع السيد للعبد إنه أخذ ذاته، أخذ صورة العبد، وجدت لها كإنسان. النص المشهور في فيليب إصحاح 2 اللي سجد أمام التلاميذ، ركع على الأرض وغسل أرجل التلميذ بما فيها أرجل يهوذا الإسخريوطي. في هنا علاقة تحتاج إلى الخضوع، إلى التسليم، إلى النمو، إلى النمو. وفي قصة من العصر الوسيط إن واحد من المتوحدين لقيناها في نص عربي ما لقيناش أصل القبطي، وأعتقد النص العربي في الناحية اللاهوتية والتقصية السليمة. واحد متوحد راح لأبوه الروحي المتوحد، فما عرفناش آلية الاعتراف. فالأبوه الروحي بص له كده وقال له: أنت مقيم في الوحدة ليك 30 سنة ولم تتعلم شيء، انزل اسكندرية اتجوز. يقول لك فالقصة بتقول: فأصيب هذا الأب، وسمى الأب دانيال المتوحد الذي تزوج، يعني طول مخلوق من القرن 15. وأنا قريت القصة الحقيقة، ويعني أعترف لكم أنا ضحكت، وإن حتى العنوان كده أخبار بعض أبائنا القديسين. قالوا لي: أتجوز يا أبي؟ يعني أنا أعطيني فرصة لكي أثمر. قال له: أبدا، أنت لم تثمر، أنت تقيم في الوحدة لأنك أفرطت في محبة ذاتك. يعني حبيت ذاتك بشكل مطلق وأنت مقيم في هذه الوحدة ولم تتعلم شيئا عن محبة الله. فارجع انزل في اسكندرية اتجوز، وأنا يعني أشرق على المغرب اتجوزك. ولما هتتجوز هتعرف إزاي تعيش مع إنسان تاني غيرك، له إرادة مختلفة، له طبع آخر مختلف، ويعلمك هذا الاتضاع الحقيقي. لأن إفراطك في محبة ذاتك أفقدك الاتضاع. فترك البرية وراح يتجوز، وما عرفناش حصل له إيه مع مراته. قصة مؤلمة جدا، ولكن بتفكرني بعبارة عند واحد من خدماء الكنيسة في بداية العصر الرسولي، وهو تلميذ كان نصب أنطاكي تلميذه. بيقول: المتبتل الذي يفتخر بالبتولية هو أشر من الزاني، لأن أنت يعني قدمت تقدمة روحية، حياتك ذبيحة حية، فيعني عملت اللي عليك، ما عملت الشيء يدعوك للافتخار أو للتعظم. ولذلك تفضيل فئة على فئة في الكنيسة بسبب المحبة أو التقدمة الروحية ده غير موجود في الأرثوذكسية، ده موجود في العصر الوسيط، لأن إحنا جميعا أعضاء جسد واحد، مفيش عضو أحسن من عضو، في عضو مختلف عن العضو الآخر بسبب الانتماء لجسد الواحد. هنا عملية النمو دي تحتاج منا إلى مراجعة، إن ما بتجيش الحقيقة بالتخلي عن الذات. يعني ده التعبير اللي جاء في القرن 15 للأخ المتوحد ده، بيقول له: أنت بتحب جلدك أكتر ما بتحب غيرك. يعني شيء موجع إن أنا أحب نفسي أكتر ما أحب غيري. وممكن تكون البتولية المتطرفة يعني فيها هذا الشكل، وتلاقي هذا التطرف أيضا موجود في الزيجة، إنك تلاقي بعض الزيجات بعد أحيانا أسبوعين ثلاثة أربعة شهر اثنين ثلاثة ما بتعمرش، بتنتهي الزيجة لأن في تطرف، في إفراط شديد جدا في محبة الذات، والخلاقات الخلافات الزوجية اللي كنا بنشوفها لا تزال موجودة. في الواقع بيبقى المسيح بره حياة الطرفين. نحن ننمو في الزيج أيضا بمواصلة العبادة معه. زمان كان عندنا في الكنيسة لحد القرن 19 أول القرن 20 احتفال الأسرة بأعياد القديسين في بيت الأسرة. وكان دايما كده في مقصورة ويجيب أبونا إيران المايمر. المايمر ده بيكون حياة الشهيد أو القديس، وتبقى الأعياد دي دايما حتى الأولاد بيبقى ليهم أسماء على أسماء الشهداء والقديسين، ويعتبر الشهيد أو القديس ده شفيع كل فرد من أفراد الأسرة. فلما يحتفل بأعياد القديسين في الأسرة بيبقى عندنا انتماء كنسي صحيح. بيبقى عندنا هنا دخول الحياة الكنسية بشكلها الصحيح. ما عندناش العزلة وتجتمع الأسرة وتصلي. يعني عندنا في العصر الوسيط أنا بستغرب، يعني اللي هو عصر المماليك وعصر الأتراك العثمانيين، العصر اللي ما كانش فيه حقوق إنسان ولا كهرباء ولا مواصلات ولا 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 إلى آخره، وهذا كله كان تماسك الأسرة القبطية يعني نموذج تاريخي غريب جدا، ما كانش حتى دي مسيرة الغرب. ده موجود في الكتب بتاعتنا وبنطلعه من الحاجات اللي لقيناها في الكتب القبطية في العصر الوسيط، ودي الحقيقة من الكنوز الكنسية المهمة جدا. فالعبادة المشتركة والاحتفال بعاد القديسين ووجود الأيقونات في الكنيسة، إنك أنت تحط الأيقونة بتفكر الطفل طفلة إنك أنت ليك شفيع زي نيرجيرجس زي بنطونيوس زي القديسة مريم زي تيودورا تليدا ثاوبستا، الجبابرة في أم سارة، الجماعة الجبابرة في التاريخ الكنسي. مش ممكن ننمو في السر إلا بالاتحاد بالثالوث. وأنا طبعا عارف إن موضوع الثالوث موضوع ما خدش حقه من البحث والدراسة، لكن عاوز أقول نقطتين مهمين جدا. إن الزيجة مدخل حقيقي واقعي لفهم عقيدة الثالوث. إزاي بقى؟ إزاي أنا بتنازل عن حياتي؟ ودي جاي عندنا في القبطي في اليوناني وما بتبانش في العربي. وما تقرأ بس عدد الأولاني من إنجيل يوحنا، في البداية كان الكلمة والكلمة كان عند الله، هي بروس يعني مواجهة للأب، في مواجهة للأب بروس. عند القديس أغسطينوس في تعريف الشخص، الشخص هو الذي يواجه الآخر. ومن دي بتيجي الكلمة المهمة جدا، كلمة الوجه اللي هي بنا في العبراني وصوبر في اليوناني، بعد كده بقت الهيبوستاسيس، بعد كده بقت الأقنوم. الشخص عندنا أو الأقنوم عندنا تكمل حياته بالاتصال والاتحاد بالآخر، لأنه متجه للآخر تماما باتجاه الاب للابن، واتجاه الابن الروح القدس، اتجاه الروح القدس للابن، اتجاه الابن الروح القدس. يعني في هنا بيسميها غريغوريوس النيسي شركه المحبه، ذا كوميونيتي، ذا كوميونيتي اوف لاف. مواجهه الاخر دي للمحبه الثالوثيه بتستدعي الدرس صعب جدا على الطبيعة الإنسانية المغروسة في قلم الأول، وهي إنكار الذات. إنكار الذات ليها شقين. الشق الأول إحنا نظن إن إنكار الذات هو الإنسان يمحو ذاته، ده يبقى نوع من الخلل النفسي. إنكار الذات في طبيعته الحقيقية لا يأتي إلا عن طريق المحبة، حبة ضحية. وكلنا عارفين القطع اللاهوتية الجبارة في كروس الأولى 13 الرسول فيها بيتكلم عن المحبة. بالمناسبة أقول إن إحنا ما عندناش في الآداب الكنسية أو في كتابات الديانات الأخرى بما فيها اليهودية كمان نفسها نص لا يكون صلاة 13. ده بقى يعني شوف الإفراط في محبة الذات إيه؟ أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن لا يسلمني محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجل أو سنجلين. وأنا يعني حصلنا الحركة الخمسينية في أوجهها ولما انكسرت، لا الخلاف بين مجموعتين هو التكلم بألسنة. طب يا حبيبي لما أنت خدت لسان جديد وخدت أعطيت روح القدس مش ممكن تكون على خلاف يعني يمنع عنك الشركة مع أخوك؟ وبعدين من كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار مخيفة الكمادة وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فليس شيئا. يعني عندنا قصة في المصادر القبطية ذكرها القديس كيرلس الكبير عن اثنين إخوات كانوا عايشين مع بعض واختلفوا مع بعض فعزلوا عن بعض، وبعدين الأخ الكبير قبض عليه وتقدم للمحكمة حكم عليه بالموت. ففي الليلة اللي عاوز استشهد فيها راح أخوه الصغير يعني يصلح العلاقة فرفض أخوه الكبير فإن حتى يسلم عليه، وتاني يوم ذبح هذا الأخ في من أجل المسيح. ويقول القديس كيرلس في مايمر القديس كيرلس إن لما الأخ الشهيد مات فرب يسوع قال للملائكة ما تجيبوش ده عندي. قالوا ده مات شهيد؟ قال لا ده رفض إن هو يسامح أخوه فحطوه مع التائبين ما تحطوهوش في مجد المعترفين والشهداء. راح يقرأ القصة دي ويحس بغصة في الحلق وفي القلب أيضا إن انعدام المغفرة شيء مخيف. والرب يسوع المسيح لو المجد قال إن لم تغفروا الناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، دي يعني فيها شرط واضح. فلذلك أعلم كل الأسرار وأنقل الجبال وليس لي محبة ليس شيئا، أطعمت أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق يعني في الاستشهاد في النسك، لكن ليس لي محبة فانتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، محبة لا تحسد، محبة تتفاخر وتتفق وتقبح ربط المال نفسها، لا تحتد وتظن السوء، لا تفرح بالاسم، لا تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، تطلب كل شيء، تصبر كل شيء. والخاتمة محبة تسقط أبدا. يعني النمو في الأسرار عن طريق جحد الذات في سر الزيجة في الأفخارستية في جميع أسرار، نقل الذات من محور في الأنا إلى المسيح وإلى الشركة في السنوز. ولذلك الرسول بولس بيتكلم عن امتناع العلاقات الزوجية ما حطش قانون، قال دي لازم تكون موافقة ولا يسلب أحدكم الآخر. يعني ممكن دي تكون نوع من التكبر، السلوك بكبرياء ياخد شكل عفة ويبقى تغطية لفشل في المحبة، لكن لازم يكون في اتفاق بين الاثنين. وفي الحقيقة يا أحبائي الكنيسة لم تضع قانون خاص بالعلاقات الزوجية، كل اللي بيتقال عندنا في الكنيسة في العصر الحديث ده اجتهاد شخصي ليس له أساس في التشريعات الكنسية على وجه الإطلاق. وراجع الكتاب الشرعي الكنسي للأب حنانيا كساب من شورى النور أو حتى المجموع الصفوي. ولذلك امتناع المعاشرات الزوجية هو اتفاق بين الاثنين قبل التناول بعد التناول بموضوع الاثنين اللي هم اتفقوا عليه، محدش من حقه يخش في هذه العلاقة الشخصية. يعني فيش قانون، مفيش قانون. اللي بيقول في قانون يطلع المرجع بتاعه ومصدره بكل بساطة، أقول أنا كنت غلطان وصلح نفسي. رسول يعقوب وهو من الرسل الرب يسوع بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين أخواتي، لأننا في أجيال كثيرة نعصر جميعنا. ممكن أكون غلط، واللي صلحني يبقى لي أجر ثمن. فإذا النمو عن طريق المحبة، عن طريق أحد الذات، عن طريق الممارسة الثالوثية للمحبة، اتجاه ناحية الآخر دون الانغماس في الأنانية. عاوز أختم هذا الكلام بملاحظة مهمة جدا عن السر. إذا كان السر النمو، السر المغروس في سر السلوس، السر دعوة للنمو، دعوة للتضحية، دعوة للبذل، فإيه هو السلوك المسيحي لما يكون فيه خلافات؟ صدقوني يا إخوة، إحنا عندنا قاعدة في موضوع التنظيم الإفراز، قاعدة مهمة جدا. لما أنا نفسي بشز عنها أو بكسرها ببقى مرتعب وبحس بإن غلطت غلطة كبيرة. القاعدة دي بتقول الإنسان الذي ذاق نعمة الروح القدس يضع الأمور الأبدية فوق الأمور الزمنية. الخلاف على الأمور الزمنية. أنا حضرت مرة عقد فسخ خطوبة مع أبونا مرقس غالي وكيل الوطنية وكيل بطريركية الله يريح نفسه، ورد الشبكة وخاتم سلوتير ومش عارف ايه الآخر. يعني بقيت قاعد هي مرتعب من العبارات الغضب العنيفة المتبادلة بين الطرفين. مش بس كده، الاثنين الاثنين اللي كانوا مخطوبين دول كل واحد جاب القصة بتاعته معاه، يعني كما لو كانت يعني صراع. بينما في مناسبة مع أبو المخيل إبراهيم المتنيح، وده كان إنسان يعني أنا كنت بعتبر ولا زال أعتبر التواضع والحنان الإلهي المتجسد في شخصه. كنت معه في كنيسة مرقس في العشية، وحصل نفس الإشكال بين المخطوبين. فبالوداع بتاعته قال له انتوا مختلفين على ايه؟ هقول له على الشك. قال له الدهان. هم جايبينها معاه الصليب ومش عارف ايه والحمام. فخدنا ربطة منديل. قال لهم الشبكة دي مش بتاعة المسيح. طب نحطها في صندوق الفقر. فالاثنين طلع الشياط من شعره. لا مش عارف ايه دي بكذا ألف. قال الله انتم مختلفين على حاجة، ما دام اختلفتوا عليها يعني فيها للمسيح. وكده بالابتسامة الوديعة كنا نشوفها. فالاثنين الحقيقة يعني اتجمدوا في مكان ما قدروش يقولوا لا. معين بص كده لهم قال لهم انتوا طمعانين في الفلوس. طيب هقول لكم على حاجة، خد يا اخ دي، خد يا اخت دي، وفرق الشبكة. وقال لهم انتوا خارجين في من عند صندوق الفقرة، حط اللي تجود بيه نفسك من الشبكة وخرج. فاحنا يعني احبائي كلنا ممكن جدا نكون ضحايا تفضيل الامور الزمنيه على الامور الابديه. وما اعرفه وأنا مش خبير، لكن حضرت بعض جلسات المجلس الكليريكي لما كان يفتي الأنبا يؤنس المتنيح المطران طنطا كان ماسك المجلس الكليريكي، حضرت بعض الحاجات اللي في ناس وسطوني فيها، أنا ما كنتش عضو المجلس، وقريت بعض الملفات بإذن أنبا يؤنس لمجرد أن أنا أعرف الدنيا ماشية إزاي. كنت ألاقي ثلاث أنواع من المشاكل: خلافات على أمور مالية، خلافات شخصية في الطبع، في طبيعتين لا تتقابل يعني، وبعضها أحيل لبعض الأطباء وبعضها انتهى بالطلاق وكل أسباب بالتطليق، ومشاكل سببها الجهل، الجهل بطبيعة الحياة المسيحية، الزيجة المسيحية التي لا تبنى على الأسرار الكنسية ولا على الصلاة، ليس لها وجود حقيقي حتى لو اجتمع بطريقة الكنائس الأرثوذكسية وأقام السر في قلب فارغ من محبة الرب يسوع المسيح. المسيح لا يثبتنا في الإيمان وينزع عنا محبة أمور زمنية ويعطي لنا محبة أمور أبدية، فالمجد الدائم من الآن.